الجنس الثالث الجديد اليوم في البدع قضية ايش؟ جنس العمل. وما أرادوا بها والفتنة التي حصلت بها، ما أرادوا تقرير جنس العمل على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما أحدثوه لما رد على الخوارج وعلى المكفرين بغير طريق صحيح. كنت في الجمعة، بل في الجمعة الماضية في مجلس، وإذا بشخص أعرفه وهو فاضل وشيخ، لكن انطلق عليه هذه القضية وسيأتيكم بعد الجمعة جلسنا، وإذا به يقول يعني بعض الشباب الآن فتنوا بفتنة التكفير، وبعضهم فتنوا بفتنة الإرجاء، فمثلا منهم من لا يرى تكفير ثالث الصلاة على مذهب الألباني، على طول هكذا تركته حتى أكمل. بتسمح لي بتفضل استدرك على نفسك، قال الشافعي بتسمح لي بتفضل. فقلت يكفر بالإجماع من لها جهل، والله أحدثكم بالذي صار بيني وبينه مثل هذا الوقت بعد الجمعة الماضية، يكفر بالإجماع من لها جهل ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، فهو كغيره من الكفار فحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا، على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، وأعدت العبارة هذه واستكيت كما يقول إخواننا المصريين عليها، قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق قل مع من بقهره قضى. فسكت قليلا وقال قول من هذا، ثم أدركه سريعا قال الشيخ حافظ الحجم نعم. فقلت له والله حفظنا هذا قبل أن نعرف هذه الأشياء وقبل أن ندخل حتى التعليم الجامعي، فالآن أقول لك عن أئمة الأسلاف، فلما سجدتم وجعلتم الألباني هو اللي فرد بهذا القول؟ لما؟ قالوا لأمر ما جدع قصير أنفه، مثله الشافعي الذي ذكر، وهذا موجود في الأم ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وهي المذهب أيضا عندنا نحن الحنابلة. ليش صار الألباني هو اللي انفرد بهذا وصار التكفير اللي ما يكفر المرجئة تبع له؟ والله ما عقب بشيء، خرج الى موضوع ثاني. طبعا انا اعرفه فاضل، لكن ادركت ان الرجل ايش؟ ادرك القضيه، ادركها لاني اعرفه تماما فاضل. الشاهد اذا كان هذا الفاضل انجلب لسبب كثره الطرق، يقولون كثره الطرق اليهم الحجر، فلما ذكرت له هذا فالقضية هذه ليست قضية جنس عمل، القضية قضية تفتيت لأهل السنة وضرب لأهل السنة، والألباني من الصخور التي تكثرت عليها معاوى أهل البدع ممن ناوش أهل الأهواء والبدع. أنا أقول الألباني لا نوافقه بكذا ولا نوافقه بكذا ولا نوافقه هنا، لكن هل هو من المرجع؟ كافر. أنت لو تعجز أئمة الإسلام ستجد لفلان غلط ولفلان غلط ولفلان غلط، لكن هذه الأغلاط ما أخرجتك عن السنة، حياتك كلها في نصرة السنة وفي تدوين السنة وتنقية السنة وإقرار السنة والدعوة إلى السنة ومحاربة البدع. إذا قلت هذا القول كأنما جئت بأعظم العظائم عندها، صرت ألبانيا مرجئا. أنا قلت له أعتقد أن تارك الصلاة الذي أدين الله أنا به أنه كافر، لكن الذي لا يقول بأنه كافر أنا ما أقول أنه مرجع، أقول لك قد جعل أئمة الأسلاف القضية جنس العمل وما جنس العمل المقصود منها هذا. وأنتم لو رأيتم الكتبة في هذا تضحكون عليهم، يأتون إلى القاضي عياض يعرفون بالفضيل بن عياض، ما شاء الله، قاضي عياض في القرن الخامس بالفضيل بن عياض في القرن الثاني، يعرف بالقاضي عياض يحطوا الفضيل بن عياض. شوف هذا العلم، هذا العلم الذي انتهوا إليه. فالإنسان يتعجب، وهذا من مزالق هؤلاء الناس التي الله سبحانه وتعالى يجعلها مداخل لأهل السنة عليهم. فالمقصد من هذا معشر الإخوة، هذه القضايا كل يوم يأتوننا بشيء، المقصد منه تفريق أهل السنة، والمقصد منه إقرار ما يريد هؤلاء إقراره حتى يصلوا إلى مرادهم. فنسأل الله العافية والسلامة. الواجب علينا جميعا أن نعرف هذه الخطط، وأن نعرف من يقوم على تطبيقها، فنحذرهم ونحذر مجالسهم ونحذر منهم، وندعو الناس إلى بيان الحق. من كان عنده علم ومعرفة يبين للناس الحق، وندعو الناس إليه إلى هذا الحق، ونحذرهم من هذا الخلق على الخلق. التقليد هذا على الناس يوقعهم في الحيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظك الله، قرأت في تعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على كتاب الحافظ النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين عند حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن الظاهر له تعلق بالباطن، وأن الباطن له تعلق بالظاهر كذلك. وكذلك قد سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمة الله عليه في شرحه للأدب المفرد، قال رحمة الله عليه: الإيمان بدون عمل لا يفيد، وأن العمل الصالح من الإيمان، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل صالح، إلا الإنسان نتخيله خيالا. آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو الدليل على أنه يقولها بلسانه. ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. وقد تكررت عبارات الشيخ كثيرا في هذا الباب في شرحه للطحاوية وغيرها. السؤال هو أنني سمعت هذه الأيام رجلا يقول عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما نصه، قال: والعجيب أن كثيرا من المرجئة ومن دخلت عليهم شبهة الجهمية هم في واقعهم أفضل حالا من الألباني في عقيدته الشنيعة هذه، فآمل التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا.
هذا أحد رجلين، إما جاهل بالألباني أو كاذب صاحب هوى، وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. فالجاهل لا حيلة فيه، يقول الشافعي: ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا جاهل إلا غلبني. ما تستطيع تخطمه بخطام ولا تزمه بزمام، لأنه ما عنده شرع يمسك به، أنت تتخاطب معه بالشرع والعقل، وهذا لا شرع ولا عقل، لا عقل ولا نقل. وقديما قيل: الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما، يعني عابك وذمك وعاتبك، قل يا بهيمة يعني يا جميل اكفف، أنا أقول لهذا يا بهيمة وهو يا بهيمة. فالشاهد هذا أحد رجلين، إما جاهل وإما كاذب لا يفهم ما يقرأ، أو أنه صاحب هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه، لو تقوم الدنيا كلها لا حيلة فيه أبد. فأنا أقول هذا الكلام الذي ذكرته عن الشيخ الألباني رحمه الله أنا ما وقفته يعني على كلامه في الأدب المفرد، وأما كلامه في الطحاوية فهذا من قرابة 40 سنة موجود، وقرأناه ونعلم ذلك، وسمعناه من الشيخ مباشرة ونعلم ذلك منه. وأنا قد ذكرت قبل أن تورد هذا الكلام تعلق القلب بالظاهر وتأثره به، وتعلق الظاهر بالقلب وتأثره به، وسقت الأدلة على ذلك مختصرة، والكلام لا يعني يتسع له هذا المجال. لكن أقول من قال بعد ذلك عن أن الألباني شر من الجهمية فهذا نقول نحن حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. إذا كان الألباني الذي لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر من جهم، فإلى الله المشتكى. جهم كفره أئمة الإسلام، وهذا طعن فيه جهلاء المسلمين وسفهاء المسلمين وكذابي المسلمين مثل هذا الرجل وأمثاله، بل حتى أعداؤه في بلده يوم أن كان بين ظهرانين ما قالوا في مثل هذه المقالة الشنيعة. ولكن أقول لهذا القائل هذه المقالة: الله الموعد بينك وبين الشيخ بين يديه سبحانه وتعالى. أما الذي نعرفه نحن وندين الله جل وعلا به أن هذا الرجل لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعصار المتأخرة مثله، ولا نعلم غير ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى من الأجر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجريه على هذا العالم، وأهل السنة في كل زمان ومكان لا يخلون من أن يبتلوا بمثل هذا السفيه وأمثاله. وقديما قال القائل: جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ وقال الآخر: قال حمار الحكيم توما لو انصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا القول لا يصدر إلا من جاهل جهلا مركبا، وهو الجاهل الذي لا يدري بأنه جاهل، فهذا تعجز أن تبين له. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم سليمة لأهل العلم، خاصة علماء السنة الذين أمضوا حياتهم وأفنوا عصارة حياتهم في خدمة هذا الدين. نعم انتهى الشيخ، ما يأتي؟ نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الشيخ الألباني علم من أعلام السنة في هذا الزمان، بل والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه شهادة أدين لله بها، ما خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الحديث أحد مثل هذا الرجل، بل ولا قريبا منه. وأنا أسألكم سؤالا قد أعجبني هذا السؤال، سمعته من بعض أحبتي من إخواننا السلفيين، قال: أنا أسألكم إذا وخرتم جميع الرسائل في الماجستير والدكتوراه التي كتبت منا معاشر طلاب العلم من المكتبة الإسلامية الآن، ماذا تتضرر؟ ما تتضرر شيء. وإذا أزيلت كتب الألباني أحسنت بالنقص ولا لا؟ تحس بالنقص. فإذا كتب الشيخ ناصر ليس فيها إلا الحديث المحض وإلا فقه الحديث، وإذا أخطأ أحيانا في اجتهاد في فهم حديث فالله يغفر له.
لكن كتبه هذه ثروة عظيمة وتخاريجه ثروة عظيمة، وقد علم الله صدقه ونصحه وإخلاصه في هذا الباب، يحسبه والله حكيمه، فرفع ذكره. فالآن في الإذاعات وعلى المنابر هذا الحديث أخرجه فلان وصححه الألباني فلحق بالأئمة الأوائل، فهذا فضل الله جل وعلا. أن رضي الله عنه أرضى عنه الناس ولو بعد حين، ومن سقط عليه أسقط عليه الناس ولو بعد حين. فهذا الرجل جبل شامخ، ومكتبة الإسلام محتاجة إلى كتبه وتخاريجه للحديث، والله وبالله وتالله أعظم وأنفع من تقاريج ابن حجر والزيلعي بل والعراق، أكثر وأنفع وأعظم فائدة. فإن الحافظ ابن حجر يأتي بالحديث رواه فلان 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 وفيه فلان ويمشي، وأما هذا فيأخذ الحديث ويفسده لك ويفسده كلمة كلمة حرفا حرفا، ينخله ويغرزله ويخرجه لك. وهذه تقاريج، وأنا أعلم أن هذا الكلام ربما لا يجوز لبعض الناس وليكن، لا علي منه، لكن هي الشهادة. فإن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا الرجل عالم، بل هو علم أعلام علماء الحديث في عصرنا الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وألا يحرمنا وإياكم من محبة أمثال هؤلاء العلماء، وأن يقطع دابر الذين يبغضون مثل هؤلاء.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول ما رأي فضيلتكم بهذا الكلام، كلام منصوص عليه، قال ورأيته في مواضع أخطأ فيها شيخنا الألباني، أخطأ فيها شيخنا الألباني غفر الله له وعفى عنا وعنه، بعضها لفظي وبعضها عقدي أو منهجي، هي بدع وقع فيها غفر الله له تأولا وخطأ.
سنحتاج إلى أن ينقل لنا هذه المواضع، وبعد ذلك ننظر إلى كلام هذا المتكلم صواب ولا خطأ. لما؟ لأنه حكم، وأنت الآن سمعت الحكم وما شهدت القضية، فلا بد أن نسمع. والألباني رحمه الله الذي أعرفه أنا ويعرفه الناس كلهم والعلماء في مقدمتهم أنه حامل راية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا العصر، ومعلوم ذلك للخاص والعام، وهو علم من أعلام السنة الجهابذة. وليس ذلك معناه أنه لا يخطئ، يخطئ، ما من إنسان إلا وله أخطاء ويقع في الأخطاء، ولكن السعيد من غمرت أخطاؤه في جانب صوابه. مالك رحمه الله الإمام العلم يقول ما منا إلا راد ومردود عليه، ما في عالم إلا ويخطي. أما أنه على هذا النحو يوقع في البدع، أهل السنة ما يقعون في البدع أبدا، إذا وقعوا في خطأ فالخطأ مغفور. وأما أن يكون إنسان بهذه المثابة ويقع في البدع هكذا في البدع، هذا كلام يحتاج إلى تأمل وإلى تأني وإلى تروي. فنقول لصاحب هذه المقالة أوقفنا على البدع الذي وقفت عليها. كنت عند أحد المشايخ في عام 1413، وكان عنده بعض الشباب، فقال العالم الفلاني، العالم الفلاني قدري على مذهب القدرية، واحنا درسنا عليك يا شيخ وما حذرتنا منه. فقال له هذا الشيخ وأنا جالس، قال أي كتاب درستم علي؟ قال ما حذرتكم؟ قال يوم درسنا عليك في كتاب العالم هذا الكتاب الفلاني له. قال له هاتوا هذه المكتبة هاته. جاء به قال أنا ما أتذكر أن هذا العالم قدري ولا أعرف، هات اقرأ علي. أنظره حوالي 6 دقائق 7 دقائق فأخرج الكتاب مجلدا المجلد الأول وقرأ عليه. قال اقرأ الموطن. بحث 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 وصل. قال اقرأ علي. قرأ قال له هذه عقيدة القدرية، هذه عقيدة أهل السنة يا ولدي، لكنك فوق ما تفهم. شوف الآن هذا العالم قبل شوية وهو إيش؟ قدري. فما أتوا إلا بسبب قلة فهمهم هم، وأصبحوا يحكمون على غيرهم. وأنا حضرت هذه الحادثة، ما أحكيها بواسطة، أنا شاهدها في بيت هذا العالم ومجلسه. فأغلظ لهم في العبارة. لماذا؟ أنا أسألكم لما؟ ليتأدبوا، ما يتجرؤوا من بكرة مرة ثانية يقولون العالم الفلاني عنده كذا والعالم الفلاني عنده. قال له هذه عقيدة أهل السنة، ما هي عقيدة القدرية، لكنك فوق ما تفهم البعيد. فنحن نقول حنانيك، لا نحكم لك ولا عليك، ائتنا بكلامه وننظر بعد ذلك ونفصل بينك وبينه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول شيخنا حفظك الله، قرأت في تعليق الشيخ الألباني رحمة الله عليه على كتاب الحافظ النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين عند حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن هذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على أن الظاهر له تعلق بالباطن وأن الباطن له تعلق بالظاهر كذلك. وكذلك قد سمعت كلاما للشيخ الألباني رحمة الله عليه في شرحه للأدب المفرد، قال رحمة الله عليه الإيمان بدون عمل لا يفيد، وأن العمل الصالح من الإيمان، فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نستطيع أن نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا الإنسان نتخيله خيالا. آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو الدليل على أنه يقولها بلسانه. ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان هو لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. وقد تكررت عبارات الشيخ كثيرا في هذا الباب في شرحه للطحاوية وغيرها. السؤال هو أنني سمعت هذه الأيام رجلا يقول عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما نصه، قال والعجيب أن كثيرا من المرجئة ومن دخلت عليهم شبهة الجهمية هم في واقعهم أفضل حالا من الألباني في عقيدته الشنيعة هذه، فآمل التوجيه والنصيحة جزاكم الله خيرا.
هذا أحد رجلين، إما جاهل بالألباني أو كاذب صاحب هوى، وآفة الرأي الهوى، فمن يطع هواه غالبا فقد هوى، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. فالجاهل لا حيلة فيه، يقول الشافعي ما نظرت عالما إلا غلبته ولا جاهل إلا غلبني، ما تستطيع تخطمه بخطام ولا تزمه بزمام، لأنه ما عنده شرع يمسك به، أنت تتخاطب معه بالشرع والعقل، وهذا لا شرع ولا عقل، لا عقل ولا نقل. وقديما قيل الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، فاتبعهما ولمن لحاك عليهما، يعني عابك وذمك وعاتبك، قل يا بهيمة، يعني يا جميل اكفه، فأنا أقول لهذا يا بهيمة وهو يا بهيمة. فالشاهد هذا أحد رجلين، إما جاهل وإما كاذب، لا يفهم ما يقرأ أو أنه صاحب هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه، لو تقوم الدنيا كلها لا حيلة فيها أبدا. فأنا أقول هذا الكلام الذي ذكرته عن الشيخ الألباني رحمه الله أنا ما وقفت يعني على كلامه في الأدب المفرد، وأما كلامه في الطحاوية فهذا من قرابة 40 سنة موجود وقرأناه ونعلم ذلك وسمعناه من الشيخ مباشرة ونعلم ذلك منه. وأنا قد ذكرت قبل أن تورد هذا الكلام تعلق القلب بالظاهر وتأثره به، وتعلق الظاهر بالقلب وتأثره به، وسقت الأدلة على ذلك مختصرة، والكلام لا يعني يتسع له هذا المجال. لكن أقول من قال بعد ذلك عن أن الألباني شر من الجهمية فهذا نقول نحن حسبنا الله عليه ونعم الوكيل. إذا كان الألباني الذي لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم شر من جهم، فإلى الله المشتكى، جهم كفره أئمة الإسلام، وهذا طعن فيه جهلاء المسلمين وسفهاء المسلمين وكذابي المسلمين مثل هذا الرجل وأمثاله، بل حتى أعداؤه في بلده يوم أن كان بين ظهرانين ما قالوا في مثل هذه المقالة الشنيعة. ولكن أقول لهذا القائل هذه المقالة: الله الموعد بينك وبين الشيخ بين يديه سبحانه وتعالى. أما الذي نعرفه نحن وندين الله جل وعلا به أن هذا الرجل لم يخدم أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعصار المتأخرة مثله، ولا نعلم غير ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى من الأجر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجريه على هذا العالم، وأهل السنة في كل زمان ومكان لا يخلون من أن يبتلوا بمثل هذا السفيه وأمثاله. وقديما قال القائل: جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ وقال الآخر: قال حمار الحكيم توما لو انصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهذا القول لا يصدر إلا من جاهل جهلا مركبا، وهو الجاهل الذي لا يدري بأنه جاهل، فهذا تعجز أن تبين له. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم سليمة لأهل العلم، خاصة علماء السنة الذين أمضوا حياتهم وأفنوا عصارة حياتهم في خدمة هذا الدين. نعم.
أعوذ بالله. يقول هذا: اسمعوا، هذا أغرب سؤال سمعته في حياتي. يقول صاحبه: إمام مسجد يقول بأن الألباني يهودي. أنا أظن هذا الرجل أحد رجلين: إما لا يعرف من هو الألباني، وإما أن يكون شيطانا مريدا لا يخلو من واحد من هذين الرجلين. فإن الألباني علم من الأعلام في هذا الزمان رحمه الله، ولم يرتفع الألباني لكونه الألباني فقط، لا، وإنما ارتفع شأنه وطبق العالم ذكره لكونه خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ثم والله ثم والله وإن رغمت أنوف لا أعلم في هذا الزمان العاضر الحديث أحدا خدم سنة المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنحو من عشر ما قدمها بها الأرض. شهادة أسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل قضى نحبه وعمره قرابة 90 عاما، كلها قضاها في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الله ذكره في الآفاق ومن على المنبر، منبر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر رحمه الله صححه الألباني وضعفه الألباني وحسنه الألباني. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل الذي من به علينا من حصول هذه الخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الذي قل المشتغلون فيه بهذا الفن، فن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى للشيخ الألباني رحمه الله عظيم المغفرة من ربه تبارك وتعالى. وهذا الرجل سيلقى ربه وسيلقى جزاءه عند الله تبارك وتعالى إن لم يتب من هذا.
ثم إنه قد يأتي على الناس زمان يحسن كثير منهم الطعام فيه، ولكن إذا جاء البيان والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار البدع والمحدثات كثير من الناس يجبن، فحينئذ الشجاع هو من قال بذلك، وهؤلاء هم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الغرباء حقا. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر قبرا وهو ينتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم جسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره يعني الناس نهدوا، يعني قاموا بنصرة هذا الدين. فهؤلاء هم الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول إن الشيخ ربيع حفظه الله شيخ جليل وعالم يؤخذ منه شرح صحيح مسلم، ولكن مسائل الجرح لا، يعني الشيخ ما يعرف إلا صحيح مسلم؟ هذا والله الجهل والظلم والاعتداء. الشيخ من أعلام السنة في هذا العصر، وعلم يعرفه العالم كله ولله الحمد، علم في السنة، وعلم إن شاء الله في العبادة، وعلم في فقه السنة، علم في الاتباع، علم في الدعوة، علم في الحرص على الدعوة السلفية، علم في الصبر على ما يلهم في سبيل ذلك، علم في متابعته لأحوال السلفيين في العالم كله. ما ورد علينا سؤال عن شخص وجهلناه وسألناه عنه إلا وجدنا عنده عنه علما، منه علما. فهو والله ذهبي العصر في معرفة يد الرجال في هذا الزمان. فهذا الرجل لما كثر إنكاره على المخالفين كثر طعن المخالفين فيه، فلا يضيره ذلك إن شاء الله تعالى. وهو شيخ معروف عمره فوق 80، من زهرة شبابه وهو بالعلم، بل من صغره وهو بالعلم، فهو ووالدي في سن واحدة أعرف ذلك منه تمام المعرفة، ويعرفه ولله الحمد العلماء الأعلام، وقد أثنوا عليه وشهدوا له. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يضيره من قال فيه بمثل هذه المقالة. ويقال لهذا وأمثاله: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح صخرة اليوم ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. وهذا نفس الكلام إلا أنه بالشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني علم من أعلام السنة في هذا الزمان، بل والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه شهادة أجير لله فيها، ما خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الحديث أحد مثل هذا الرجل، بل ولا قريبا منه. وأنا أسألكم سؤالا قد أعجبني هذا السؤال، سمعته من بعض أحبتي من إخواننا السلفيين، قال: أنا أسألكم إذا وخرتم جميع الرسائل في الماجستير والدكتورة التي كتبت منا معاشر طلاب العلم من المكتبة الإسلامية الآن، ماذا تتضرر؟ ما تتضرر شيء. وإذا أزيلت كتب الألباني أحسبت بالنقص ولا لا؟ تحس بالنقص، فإن كتب الشيخ ناصر ليس فيها إلا الحديث المحض، وإن لا فقه الحديث، وإذا أخطأ أحيانا في اجتهاد في فهم حديث فالله يغفر له، لكن كتبه هذه ثروة عظيمة وتخاريجه ثروة عظيمة، وقد علم الله صدقه ونصحه وإخلاصه في هذا الباب، نحسبه والله حكيمه، فرفع ذكره. فالآن في الإذاعات وعلى المنابر هذا الحديث أخرجه فلان وصححه الألباني فلحق من أئمة الأوائل، فهذا فضل الله جل وعلا، فمن رضي الله عنه أرضى عنه الناس ولو بعد حين، ومن سقط عليه أسقط عليه الناس ولو بعد حين. فهذا الرجل جبل شامخ، ومكتبة الإسلام محتاجة إلى كتبه وتخاريجه للحديث، والله وبالله وتالله أعظم وأنفع من تخاريج ابن حجر والزيلعي بل والعراق، أكثر وأنفع وأعظم فائدة. فإن الحافظ ابن حجر يأتي بالحديث رواه فلان 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 وفيه فلان ويمشي، وأما هذا فيأخذ الحديث ويفتته لك ويفتته كلمة كلمة حرفا حرفا، ينقله ويغرده ويخرجه لك، وهذه تخاريجه. وأنا أعلم أن هذا الكلام ربما لا يجوز لبعض الناس وليكن، لا عليه منه، لكن هي الشهادة، فإن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا الرجل عالم، بل هو علم أعلام علماء الحديث في عصرنا الحديث، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وألا يحرمنا وإياكم من محبة أمثال هؤلاء العلماء، وأن يقطع دابر الذين يبغضون مثل هؤلاء.